قال رحمه الله باب الفوات والإشطار.
يقول رحمه الله باب الفوات والإشطار. هذا الباب فيه مناسبة لطيفة، فبعد أن بين لنا رحمه الله صفة الحج وصفة العمرة الكاملة، فإن الفقيه يحتاج إلى بيان مسألة مهمة، وهي هب أن إنسان نوى الحج وتلبس بنسكه وأحرم به ثم فاته الحج، أو نوى العمرة ولكن صد عن البيت ولم يتمكن من الوصول إلى البيت، فما حكم الأول وما حكم الثاني، وهو الذي يعبر عنه بالفوات والإحصار؟ ما موقف الشرع ممن فاته الحج؟ وما موقف الشرع ممن أحصر عن حجه أو أحصر عن عمرته؟ ولذلك العلماء رحمهم الله يعتنون بعد بيان صفة العبادات، يعتنون ببيان ما ببيان فواتها، فيتكلمون على أحكام قضاء العبادة بعد أن يتكلموا عن أحكام العبادة في مواقيتها. وهنا الحد يكون الكلام عليه في باب الفوات وباب الإحصار. والفوات مأخوذ من قولهم فات الشيء إذا ذهب ولم يستطع الإنسان أن يدركه، وأما الإحصار فهو مأخوذ من الحصر، وأصل الحصر المنع، يقال حصر عن الشيء إذا منع منه، والحصر والقصر كل منهما فيه معنى الحبس عن الشيء والمنع منه. ومعلوم أن عبادة الحج وعبادة العمرة المكلف مطالب في الأصل بإتمامهما، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك فقال وأتموا الحج والعمرة لله، ثم قال سبحانه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فقسم الله عز وجل العباد إلى قسمين، قسم منهم يتم عبادة الحج والعمرة، وقسم منهم يحصر عن الحج وعن حجه وعن عمرته. ومن هنا لزم بيان أحكام الفوات وكذلك أحكام الإحصار. أما الفوات فمسائله تدور غالبا طبعا بالنسبة للحج، وأما العمرة لا يقال فيها فوات إلا إذا كان من حج قارن قد قرن مع حجه العمرة، لأن العمرة في القارن تكون داخلة أنها حج، وحينئذ يقولون إنه قد فاتته العمرة، فالفوات الأصل في الحج. والسبب في ذلك أن العمرة يجوز إيقاعها في سائر أيام العام ولياليه، ولكن الحج له ميقات معين وزمان محدد، كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك بقوله الحج أشهر المعلومات. وكما لا يخفى أن كل شيء معين ومحدد أو مؤقت بالزمان، فإنه ليس كل الناس وليس كل المكلفين يتمكن من الإيقاع في الزمان المعتبر. وهكذا كالصلاة، فإن الله جعل صلاة الفجر ما بين طلوع الفجر الصادق وما بين طلوع الشمس، فليس كل الناس يتمكن من إيقاعها في هذا الزمان، فلربما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، وحينئذ يرد السؤال ما حكم من فاتته عبادة الصلاة على هذا الوجه؟ كذلك أيضا يرد السؤال ما حكم من فاته حجه؟ فلو أحرم بالحج ومضى ولم يستطع الوصول إلى عرفة قبل فجر يوم النحر، وإنما وصلها بعد طلوع الفجر، فحينئذ يحكم بفوات الحج. يقول رحمه الله باب الفوات والإحصار. كأن المصنف يقول في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل الشرعية والأحكام المتعلقة بمن فاته الحج أو أحصر عن الحج والعمرة.
قال رحمه الله من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة.
من فاته الوقوف أي الوقوف بعرفة، وأل هنا للعهد، فالمراد به العهد الذهني أي الوقوف المعروف الذي هو ركن الحج، فقد فاته الحج. من فاته الوقوف، قلنا إن الوقوف ينتهي بطلوع الفجر الصادق من صبيحة يوم النحر، وعلى هذا يكون مراد المصنف بقوله من فاته الوقوف أي أن الشخص إذا لم يدرك ولو لحظة يسيرة قبل طلوع الفجر الصادق بعرفة فحينئذ يكون قد فاته الحج. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. وعلى هذا أفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أثر عنه أنه أفتى أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه لما فاته الوقوف بعرفة أمره أن يتحلل بعمرة، وقال له إن كنت قد سقت الهدي فانحره ثم تحلل بعمرة. وجاءه هبار بن الأسود وقد كان في قبيحة يوم النحر، قال يا أمير المؤمنين ظننت أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابق كما أنت وأتي البيت وطف وسعى ثم حج من قادم واهد إلى البيت. فهذا يدل على أن من فاته الوقوف بعرفة أنه يحكم بفوات الحج. فهذا عمر رضي الله عنه لم يأمر هذين المحرمين أن يتم بقية أعمال الحج، وإنما أمرهما أن ينصرفا إلى العمرة وأن يتحللا من الحج بالعمرة. وعلى هذا فأنه رأى أن الحج قد فات بفوات الوقوف، وهذا بإجماع العلماء أن من طلع عليه الفجر الصادق من صبيحة يوم العيد يوم النحر ولم يدرك ولو لحظة بعرفة أنه يتحلل بالعمرة وقد فاته الحج. نعم.
ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترى،
ويقضي الحج، فلو كان حجه نافلة ألزم بالقضاء، وإن كان حجه فريضة فلا إشكال. ويقضي أن يلزمه أن يقضي هذا الحج، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وأتم الحج والعمرة لله، فلما أحرم بالحج ولو كان نافلة فإنه لزمه الإثمان، فحيث لم يحج ولم يؤدي الحج كما فرض الله عليه لزمه أن يقضيه من عام قادم إذا تيسر له الحج من العام القادم. وأما إذا لم يتيسر له أن يحج في العام الذي يلي العام الذي فاته وحبس ولم يستطع حبس عن البيت لمرض أو عذر، ثم حج بعد عام ثاني أو ثالث أو رابع، فإنها تجزيه حجته عن تلك الحجة، فيستوي أن يحج في العام الذي يلي أو العام الذي بعده، ولكن لا يجوز له أن يؤخر، فيلزم بالحج في العام الذي يلي إلا أن يكون عنده عذر. ويقضي أن يلزمه أن يقضي.
ويهدي إن لم يكن اشترط،
ويهدي إلى البيت، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر هبارا أن يهدي إن لم يكن اشترط، أي إذا كان اشترط عند إحرامه أن محله حيث حدثه الحادث فإنه يسقط عنه القضاء ويسقط عنه الدم. وهذا قول بعض العلماء رحمهم الله أن الاشتراط يقضي على مثل هذه الحالة، ومذهب بعض أهل العلم أن الاشتراط يتقيد بصورة الوارد في حديث ضباعة رضي الله عنها وهو المريض، فإن كان الإنسان مريضا واشترط صحة اشتراطه وما عدا صورة الوارد فإنه يبقى على الأصل. وقد بينا هذا القول، وبينا من خالفه ودليل من خالف، وبينا الراجح في هذه المسألة في مسألة الاشتراط، وأن الظاهر الاكتفاء بالوارد في صورة حديث ضباعة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل،
ومن صده عدو عن البيت، هذا يسمى بالإحصار، والإحصار له صور، أي أن الشخص يريد الحج ثم يحصر ويمنع من الوصول إلى البيت بعدو، كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فإنه عليه الصلاة والسلام حصره المشركون عن عمرته ومنعوه من الوصول إلى البيت، واشترطوا عليه أن يرجع من هذا العام وأن يأتي من العام القادم، فمنعوه من الوصول إلى البيت وأخذ حكم المحصر، فتحلل عليه الصلاة والسلام ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة. فمن أحصر بعدو يعني منع من الوصول إلى البيت بعدو. للعلماء الحصر أوجه، منهم من يقول الحصر يتقيد بالعدو بالقوة والغلبة والقهر بحيث لا يستطيع الوصول إلى البيت كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. ومنهم من يقول يلتحق بحصر العدو كل ما في معناه ثم قاصر على ذلك مسائل. المسألة الأولى أن يحصر بمرض كأن يكسر أو يصيبه عرج أو يكون مريضا ويفوته الوقوف بعرفة بسبب هذا المرض الذي لم يستطع أن يدرك معه هذا الركن، قالوا فيأخذ حكم المحصر. فلو أن إنسانا نوى الحج ثم خرج فلما صار في الطريق أصابته الحمى أو كسرت يده أو كسرت رجله واحتاج لعلاج في الموضع الذي انكسر فيه يده أو انكسرت فيه رجله وقيل له لا يمكن أن تبرح هذا المكان قبل يومين أو قبل ثلاثة أيام وليس بينه وبين عرفة إلا يوم واحد، بحيث يلزم ويلزمه الطبيب العدل أو يلزمه خبرة الأطباء أنه يلزمه البقاء ولا يمكنه العلاج إلا في هذا الموضع، فحينئذ يكون محصرا عند هؤلاء. كذلك في حكم المحصر من أصابه المرض المعدي، إنما أصابه المرض المعدي لو مشى بين الحجاج وكان هذا المرض فاتكا أو مهلكا للأنفس كالكوليرا ونحنها من الأمراض القاتلة التي لو خرج الحاج بها أهلك الناس وأضر بهم، فإن من حق ولي الأمر أن يحجر عليه. وقد ذكر العلماء رحمه الله هذه المسألة تحت القاعدة المشهورة إذا تعارضت مفسدتان روعي ارتكاب أخفهما دفعا لأعظمهما، واستدلوا لذلك بالأدلة الصحيحة الكثيرة، ومنها كسر السفينة من موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام دفعا لضرر أعظم. قالوا فيجوز الحجر على هذا الحاج ومنعه من إتمام نسك. وقد ذكر العلماء أنه يجوز الحجر على من معه مرض معدل ويمنع من الخروج للقاء الناس، وذكر هذا أئمة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله يعتبرونها من مسائل الحجر على المريض، وذلك أن العدوى بقول الأطباء تقبل فيها شهادتهم وينظر إلى الغالب، فمثل هذا يعتبر في حكم الحصر. ثم كذلك أيضا قالوا يقاس عليه يقاس على المحصر بالعدو يقاس عليه من كان عنده عذر يحول بينه وبين بلوغ البيت كذهاب النفقة. فلو أن إنسانا خرج للحج ثم سرق ماله في طريقه ولم يستطع أن يحتري ولا أن يستأجر ولم يستطع أن يمشي على قدمين حتى يصل إلى عرفات ويدرك الحج، قالوا في حكم المحصر ويتحلل. كذلك أيضا في حكم المحصر قالوا كما أن العجز الحسي يكون عذرا فالعجز الشرعي أو العذر الشرعي يكون أيضا في حكم الإحصاء. لم يستطع أن يقتري ولا أن يستأجر ولم يستطع أن يمشي على قدمين حتى يصل إلى عرفات ويدرك الحج، قالوا في حكم المحصر ويتحلل. كذلك أيضا في حكم المحصر قالوا كما أن العجز الحسي يكون عذرا فالعجز الشرعي أو العذر الشرعي يكون أيضا في حكم الإحصاء. ومثل لذلك المرأة التي يموت محرمها في طريقها للحج، فلو أن امرأة خرجت للحج وصار عليها وعلى زوجها حادث فمات الزوج أو مرض أو انكسر ولا يستطيع أن يتم معها مناسك الحج، وهي لا تستطيع على مسافة قصر بينها وبين مكة، فإذا بقيت مع محرمها فإن الحج يفوتها. قالوا إن هذا عذر شرعي لأن المرأة بدون محرم لا تسافر ولا يجوز لها السفر، فينزل العجز الشرعي منزلة العجز الحسي. ومن العجز الشرعي أيضا إذا توفي زوج المرأة فإنه يلزمها الإحداث. وللعلماء في المرأة التي تبلغها وفاة زوجها أثناء الحج أو أثناء العمرة وجهان، منهم من يرى أنها إذا أحرمت في الحج أو أحرمت في العمرة ودخلت في النسك وجاءها الخبر بعد إحرامها أنها تتم الحج وتتم العمرة ولا ترجع، وهذا قضى به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أم المؤمنين عائشة تفتي به رضي الله عنها وأرضاها. وهو الصحيح أن المرأة إذا أحرمت للحج أو أحرمت للعمرة وبلغتها وفاة زوجها وهي في عمرتها أو حجها أنه يلزمها إتمام الحج وإتمام العمرة، ولا يعتبر هذا بمثابة الإحصار، وإنما تبقى في نسكها لتعارض الواجبين ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه، فيقدم عند ازدحام الفرضين والواجبين ما يمكن تداركه على ما لا يمكن تداركه على الذي يمكن تداركه، فنقول لها انزي واتمي النسك ثم ارجعي واعتدي عن ذلك عدة الوفاة. والأقوى ما ذكرناه من ظاهر النص واختلف في المرض، والقول باعتباره عذرا في الحج من القوة بمكان، فيقول به جمع من أهل العلم كما هو موجود في مذهب الحنفية والحنابلة وغيرهم رحمة الله على الجميع. جعل الله الإحصار رحمة بالعباد، فإن الإنسان إذا حيل بينه وبين البيت وفاته الحج فإنه لا يمكن أن يتدارك، فلو أننا نظرنا لو أن الشرع ألزمك إذا أحصرت عن البيت أن تبقى بإحرامه حتى تحج من السنة القادمة، كيف يكون حال الإنسان؟ يبقى سنة كاملة وهو محرم بإحرامه، عليه محظورات الإحرام، لا شك أن هذا من العسر بمكان. ولذلك يعتبر أهل العلم رحمة الله عليهم مسائل الإحصار من دلائل رحمة الله عز وجل ومن دلائل يسر الشريعة، وصدق الله عز وجل إذ يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا ثبت أن الحصر بالعدو يعتبر موجبا للرخصة، فهنا مسألة وهي أن من شرط هذا الحصر أن لا يتمكن الإنسان من طريق بديل، فلو كان لمكة طريقان أو أكثر من طريق وحصر من طريق وأمكنه أن يذهب إلى طريق من طريق ثاني أو يسلك طريقا ثانيا ففيه تفصيل. قال بعض العلماء إذا كان الطريق الثاني فيه مشقة أو أنه يحتاج إلى نفقة أكثر من النفقة التي معه أو فيه ضرر عليه فإنه يكون في حكم المحصر. وقال بعض العلماء إذا وجد طريق بديل يلزمه أن يسلكه ولو كانت نفقته لا تكفي ولو كانت فيه مشقة عليه، فيلزمه أن يمضي لأنه من باب ارتكاب أخف الضررين، فإن فوات الحج وهذه العبادة أعظم من المشقة الطارئة على هذا الوزن. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحج بكونه بهذا، فلا يرون وجود المشقة على هذا الوزن موجبة للرخصة، وقولهم أذن للأصل كما لا يخفى. نعم.
ومن قدمه عدو عن البيت أهدى ثم حل فإن فقده صام 10 أيام ثم حل.
قوله رحمه الله أهدى ثم حل، أن يهدي ويذبح ما معه من الهدي. قال تعالى فإن أحصرتم فمستيسر من الهدي، فالأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه وتحلل صلوات الله وسلامه عليه بالحديبية حينما صد في عمرته صلى الله عليه وسلم، فأوجب الله عز وجل الهدي بظاهر القرآن وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل يلزمك أن تذبح الهدي بمكة وتبعث فيه إلى مكة إذا تيسر لك ذلك، أم أنك تذبحه في الموضع الذي أحصرت فيه، على وجهين مشهورين، أصحهما أنه يذبح الهدي وينحره في الموضع الذي أحصر فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصر عن البيت ولم يكن بينه وبين مكة إلا خطوات بينه وبين حدود الحرم، وذلك أن الحديبية وهي التي تسمى اليوم بالشنيسي ليس بينه وبين الحرم إلا مسافة يسيرة، وكان يصلي الفريضة في داخل، كان يدخل ويصلي صلوات الله وسلامه عليه داخل حدود الحرم، ومع ذلك لم يتكلف أن ينحر هديه داخل حدود مكة. والله تعالى يقول هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. فقال والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، أي عن بلوغ محله، ومحله هو البيت العتيق، أعني حدود الحرم. فدل على أنه لا يلزم المصدر بأن يبعث هديه إلى الحرم، ولكنه إذا أراد أن يخرج من الخلاف وتيسر له بعثه فإنه يبعثه خروجا من خلاف العلماء رحمهم الله. نعم.
فإن فقده صام 10 أيام ثم حل.
فإن فقد الهدي صام 10 أيام ثم حل، يصوم 10 أيام بدلا عن هذا الدم. وطرد العلماء هذا الأصل في الدماء واجبا، وقالوا من وجب عليه دم التمثل ودم القران أوجب الله عليه إذا لم يجد أن يصوم 10 أيام، فكل دم واجب إذا لم يستطعه الإنسان يصوم بدلا عنه 10 أيام. وعلى هذا قالوا في المحصر إذا لم يستطع ولم يتيسر له الهدي أنه يصوم 10 أيام على ظاهر آية البقرة لشمولها للمتمتع والمحصر.
وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة.
وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، يعني إذا كان قد بلغ البيت ولكنه لم يستطع أن يخرج إلى عرفة وصد عن عرفة فإنه يتحلل بعمرة، ولا يتحلل إلا بعد ذهاب وقت الوقوف. فلو صد ورجى أن يتمكن من الوقوف فإنه ينتظر إلى آخر الأمد الذي يتمكن معه من الوقوف، ثم إذا خالف ظنه وتبين أنه لا يتمكن وطلع الفجر مضى إلى مكة وتحلل بالعمرة، وذلك أشبه بفسخ الحج بعمرة. وقد فسخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجهم بعمرة، ولذلك بعض العلماء لا يرى هذه الصورة من صور الإحصار، لأنه يراه فسخا للحج بعمرة، كما هو قول عند الحنابلة رحمه الله. وطائفة من السلف يرون أن من منع عن الوقوف بعرفة أنه يمكنه أن يتحلل يفسخ حجه بعمرة ويتحلل بالعمرة على هذا الوجه الذي أشار إليه المصنف رحمه الله.
وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط.
لكن قال يتحلل بعمرة ولم يوجب عليه الدم، فدل على أنه ليس بمحصر كما اختاره المصنف. وهناك من أهل العلم من يقول يتحلل بالعمرة وعليه دم، فالفرق بين القولين أن المصنف لا يراه محصرا، فإذا قلت لا أراه محصرا فحينئذ لا يلزمه دم، وإن قلت إنك فإنه يعتبر في حكم المحصر أخذ حكم المحصر وكان تحلله بالعمرة موجبا للدم، فأثره بعض العلماء رحمهم الله. نعم.